الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكريم مستمعتي العزيزة، نحييكم أيها الإخوة. اهتم مذهب النقد الأدبي الغربي الذي غزا الأدب العربي الحديث اهتم اهتماما كبيرا بالأدب اليوناني، وكان هذا عاملا مقصودا مخططا له في عملية تغريب الأدب العربي وفصله عن جذوره القرآنية والإسلامية عامة، وليزيد مسافة التباعد بين هذا الأدب وأصوله الأصيلة. من هنا ركز التغريبيون على الأدب اليوناني تركيزا كبيرا، وعهد إلى الدكتور طه حسين ليكون كبير حملة دعوة التغريب وأشدهم صلافة. وهكذا ظهر عدد كبير من هؤلاء المنسلخين عن أصالتهم في بيروت وفي مصر. وقد حرص النفوذ الأجنبي والغزو الثقافي أن يعنى عناية شديدة بترجمة الأدب اليوناني وإغراق الأدب العربي به، وظلت كتابات طه حسين تحمل هذا المفهوم في كل ما كتب بصيغة افتتان باليونان والرومان ومبالغة في تصويرهم على أنهم أساتذة العالم وحاملوا مشعل التمدن للشعوب كافة. ومن خلال منهج طه حسين وآرائه انبعثت نظريات ودراسات، وجرى في هذا الاتجاه عدد من الباحثين. فنجد أحمد أمين يقول مثلا: إن الوثنية العربية وثنية أرضية وضيعة، وإن وثنية اليونان سماوية رفيعة. ثم جاءت مترجمات لطفي السيد لمؤلفات أرسطو في السياسة والأخلاقية علامة على هذا الاتجاه الذي أخذ ينمو ويمتد، وحاول أن يمنح الأدب اليوناني الذي هو أساس الأدب الحديث في الغرب لونا من القداسة والمقام الرفيع. وهكذا ترددت أسماء أرسطو وأفلاطون وفرجيل وسواهم على أنهم أعلام عظام لا يرقى إليهم أحد. ثم جاءت محاولات أمين الخول التغريبية في مجال البلاغة والأدب، ومحاولات الدكتور محمد غلا في الأدب الهيليني، ثم ترجمات المسرحيات والقصص اليونانية وملحمة الأوديسة والإدياذة اليونانية. إن طه حسين وغيره من دعاة الإغريقية إنما يهدفون في شتى نواحي الفكر والثقافة والأدب إلى الادعاء بأن الأدب اليوناني هو الذي خلق الفكر العربي الحديث، ومن هنا فليس هناك ما يمنع أن يتأثر الفكر العربي الحديث بالفكر الغربي، من حيث إنهما قد التقيا من قبل، وهذا نوع من التضليل الماكر الذي مارسته مدرسة التغريب في العصر الحديث. إن الشبهات التي أثارها منهج النقد الغربي الدخيل لم تستطع الثبات كثيرا، فقد كانت باطلة أساسا، ولم يلبث الحق أن غلبها وهزمها في مدة أقل كثيرا مما كان يتوقع دعاة التغريب. والواقع مستمع الكريم أن كثيرا من الأدباء الذين سيروا هذا المنهج قد دهشوا عندما انكشفت أمامهم الحقائق، فتحرروا منه وعادوا إلى الحق، عادوا إلى الإيمان بأن بين الأدب العربي والأدب اليوناني بونا شاسعا، وذلك من خلال جوانب كثيرة أهمها الفوارق الذاتية والنفسية والاجتماعية. وقد كشفت الأبحاث التي قام بها عبد العزيز محمد الزكي ومفيد الشوباشي وزكي مبارك ومحمد غلاب ممن جروا أشواطا مع منهج النقد الغربي الوافد، كشفت أبحاثهم عن مدى فساد هذا المنهج وعجزه عن أن يكون صالحا للتطبيق في مجال الأدب العربي، كما قدموا الدلائل التي لا تقبل النقض في أن هناك استحالة في الالتقاء بين الأدبين العربي الإسلامي واليوناني الإغريقي. أما محمد مفيد الشوباشي فهو يعلن صراحة ذلك الخطأ الذي جرهم إليه طه حسين في محاولته تصوير الأدب الإغريقي بأنه أدب عالمي يسبق الأدب العربي ويتصدر الأدب الإنساني. في هذا المجال يقول الشوباشي الذي أفاق من غفلته: ليس من عجب أن يتعصب العنصريون الأوروبيون لقارتهم، فيزعموا أن أدب الإغريق وفنهم هو المنبع الأول والأخير للآداب والفنون جميعا، وقد لا نعجب إذا انخدع ناس منا بهذه الأكذوبة أيام كنا نتلقن أبجدية العلوم والفنون من أولئك العنصريين ونتوهم فيهم صدق العلماء، ولكن العجب أن يظل بعضنا بعد اتساع آفاق معارفنا مخدوعا بأراجيف المغرضين وأن يواصل ترديد أقوالهم بلا وعي ولا تدبر. والعجب أيضا أن يحدث ذلك في نفس الوقت الذي ينتصف فيه لحق العرب والمسلمين المهدور أحرار شرفاء من مفكري أوروبا، ويعترفون بأن النهضة الأوروبية الحديثة لم تتحقق إلا بعد أن تألق لألاء الأدب العربي في سماء أوروبا وأخرجها من عصر الأساطير. وقد أشار مفيد الشوباشي مستمعينا الكرام إلى قصة إلكترا وقصة أوديب ملكا، وهما من قمم هذا الأدب اليوناني. وعجب كيف أن هذه القصص التي لا تحوي إلا الغدر والقتل والإباحة هي موضع تقدير مثل الدكتور طه حسين وإعجابه الشديد. في قصة إلكترا تعبث كليمترا بقدسية روابط زوجية، وتتخذ لها عشيقا في ريبة زوجها أخمين الذي رحل على رأس الجيوش الإغريقية ليغزو طروادة. ولم تكتفي بارتكاب هذه المعصية البشعة، بل أقدمت على جريمة أشد نكرا مدفوعة بشهوتها البهيمية، فقتلت زوجها البطل غدرا بالاشتراك مع عشيقها إيجاست في أثناء حفل أقيم لتكريمه بمناسبة عودته من حرب طروادة ظافرا. وكان لهذه القاتلة ابنة تدعى إلكترا وطفل يدعى أورونت، وقد خشيت الأخت أن تقدم أمها على قتل ابنها الطفل أيضا حتى تتحاشى انتقامه منها بعد أن يشتد ساعده، فهيأت أخته سبيل فراره مع مربيته، وعاش أورونت بعيدا عن وطنه دون أن يعلم شيئا عن جريمة أمه، ثم عاد إلى مسقط رأسه بعد أن بلغ أشده، وتلقفته أخته إلكترا التي قضت السنوات الطوال منطوية على أضغانها، وأطلعته على السر الرهيب، وطلبت إليه أن يقتل أمهما أخذا بثأر أبيه، وما زالت تولول وتدفع أخاها إلى الجريمة حتى لوث يديه بسفك دم أمه. أجل مستمعي الكريم، هذه قصة أليكترا التي تعد من آيات الأدب الإغريقي، ولعل درجة تقديرها ترجع إلى أنها أشد مآسي الإلياذة والأوديسة اتصافا بالوحشية. ومن هنا ظفرت بالنصيب الأوفى من إعجاب كبار كتاب الإغريق، فراح كل منهم يصوغها في مسرحية جديدة مقتصرا على تحوير بعض حواشيها دون موضوعها الأصلي، حتى قاربت المسرحيات التي تتناول نفس القصة 30 مسرحية. أما القصة الأخرى التي تعد من مفاخر الأدب اليوناني والتي ترجمها طه حسين نفسه، فهي قصة أوديب ملكا. وتتلخص هذه القصة في أن أوديب قتل أباه وتزوج أمه، وأن أبناءه هم إخوته لأمه، فاقتص من نفسه وفقأ عينيه بيده ونفى نفسه عن المدينة، وقتلت أمه نفسها خنقا. وقد أبدى الدكتور طه حسين إعجابه الشديد بهذه القصة وأمثالها من قصص الملاحم الإغريقية، وقال إنها منبع الآداب العالمية باعتبارها فنا رفيعا لا تطاوله قصص العصر الحاضر. فهل كان الواقع كذلك؟ ولماذا يبالغ أمثال هذا المنسلخ عن هوية قومه كل هذه المبالغة في تمجيد أدب همجي فاسد كالأدب اليوناني؟ مستمعينا الكرام، لنا لقاء قادم إن شاء الله نتعرف فيه على طرف من حقيقة منهج التغريب.